مرحبا بفضيلة الشيخ.
الله يحييك.
رسالتنا الأولى التي بين أيدينا وصلتنا من المرسل من إبراهيم محمد عبد الله قدس بالسودان مدينة السوكي. يقول إذا قرأت في كتب السنة أجد فيها أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنة كما قال الأخ المنسوب إليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، والرابع الموضوع. أما الصحيح والحسن فإنه يستدل بهما ويؤخذ بهما، أي بما دل عليه من أخبار، أي بما دل عليه من أحكام، ويصدق ما فيهما من أخبار. وأما الضعيف فإن انجبر بكثرة طرقه والشواهد فإنه يكون حسنا لغيره ويلحق بالحسن فيحتج به، وإن لم ينجبر بذلك فإنه ليس بحجة، لكن قد استشهد به بعض العلماء في فضائل الأعمال أو في الزواجر عن النواهي بثلاثة شروط: الأول أن يكون له أصل صحيح يشهد له، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك لو ورد حديث فيه فضل لصلاة الجماعة وهو ضعيف، لكنها تنطبق عليه الشروط الثلاثة التي ذكرنا، فإن هذا يمكن الاستشهاد به، لأن صلاة الجماعة واجبة وأصل الفضل فيها ثابت. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالأصل هنا موجود، فإذا وجد الشرطان الآخران وهما ألا يكون الضعف شديدا وألا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاز الاستشهاد به. وأما الموضوع وهو القسم الرابع فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، بل ولا يجوز ذكره إلا مبينا أو إلا مقرونا ببيان وضعه حتى لا يغتر الناس به. وكذلك الضعيف الذي ذكرنا آنفا لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه، حتى وإن قلنا بأنه يجوز الاستشهاد به فلا بد من بيان ضعفه.
هذه رسالة وردت من محمد حامد يوسف بعفيف من السعودية، يقول هل يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان؟ وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك ولكم شكري.
نعم، يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلم استحقها في أي مكان من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ففي أي مكان وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة تصرف إليهم، إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال، لأنه البلد الذي تتعلق به أطمع فقرائه، فلا ينبغي أن يحرمهم ويبعد الزكاة عنهم، إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلد آخر لكون الذي في البلد الآخر ذا قرابة من المزكي أو أشد حاجة ممن في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات، فإنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
نعم. هو درجة كثير من الأخوة الذين يقيمون في السعودية من خارج البلد السعودي أنهم يرسلون زكواتهم إلى بلدانهم، لأنهم أعتقد يعرفون هناك ناس مستحقين، أو أنهم يريدون أن يبروا بها من يعرفون هناك.
على كل حال، الزكاة لا يحابى بها أحد. الزكاة لا ينبغي أن تجعل المحاباة نصب عينيك فيها، فتقول هؤلاء أهل وطني فأبرهم أكثر من هذا البلد. لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح، لأنها ليست من المال الذي أنت حر فيه في التصرف، بل هي مال معين مستحقه. فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر والأحق. ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم ممن هم في السعودية أنهم يراعون أمرين: الأمر الأول شدة الحاجة في بلادهم غالبا، فهم أشد حاجة من السعوديين، لأن السعودي ولله الحمد الغنى فيهم كثير. والشيء الثاني أنهم أعرفوا بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية، لأنهم لا يعرفون الناس في البلاد السعودية.
هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد المحسن عبد الله الإبراهيم، يقول: أنني من المعجبين بهذا البرنامج والمتابعين له، أقدم شكري وامتناني لجميع العلماء الذين يجيبون على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية، كما أنني أشكركم على إعداد هذا البرنامج. يقول: وبما أن لدي مشكلة تجول في خاطري، حيث أنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى وأحضر للدوام للساعة 8 صباحا وأخرج بعد صلاة الظهر، وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، وسؤالي: هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة 7:30 إلى 2:30، كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي؟ ولكم خالص تحياتي.
الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة أو غيرها أن يفي به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان كذلك، وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة 7 وينتهي في الساعة 2:30، فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مقر عمله، سواء كان عنده من ارتبط به أم لم يكن، ولا فرق في هذا بين موظف المحاكم وغيرهم، بل إن الواجب على موظف المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما يجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه. لأن كثيرا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية، إذا رأوا تفريط المسؤولين في المحاكم الشرعية وتهاونهم، فإنهم يتخذون منهم سبيلا إلى الجدل عندما ينصحون في القيام بالواجب. وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله عز وجل، فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حجة له عند الله، إنما قد يكون في مقام الجدل، قد يكون باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبخه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به، بمقتضى سلم الوظائف. فنصيحتي لإخواني المحاكم وغيرها أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد حتى يستقيم الأمر وتقوم الأمانة ولا يبقى لأحد حجة. وما أكثر ما نسمع أن السكوك الشرعية وحوائج الناس تتعطل كثيرا في المحاكم ومدة طويلة، وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكر أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام. وفي ظني أن هذا أمر لا يجهلهم، لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عقد عليه، سواء عقد عليه الدولة أم عقد عليه عقدا خاصا. والله موفق.
لكن بالنسبة للموظف الذي ارتبط بعمل القاضي والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر، يعني قبل الساعة الثانية والنصف، هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج لوحده أو أن القاضي أيضا دخل في خروج الموظف؟
وعلى كل حال القاضي عليه المسؤولية الأعظم أو العظمى في هذا الأمر، لأنه متبوع لا تابع. ولكن هذا التابع لو أنه بقي ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت أو تأخره عن ابتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير، ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام والتأخر إلى انتهاء الدوام. ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي، لأن كما أسلفنا أولا لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك. نعم لو فرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا، فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج، لأن بقاءه ليس فيه فائدة. لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم، وإن كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه، فإنه سوف يخجل ويستحي ويقوم بالواجب.
نعم.
فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحتان: أولا إبراء ذمته، وثانيا أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام.
طيب بالنسبة إن شاء الله، وهذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام، لكن لو خرج ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من هذه الدولة ولم يوفي بالعقد بينه وبينها؟
في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة، وقلنا إنه بمنزلة الإجارة، فإنه لا يستحق شيئا من دخله. لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئا من مدة العمل بدون عذر شرعي فلا أجرة له. لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة، بل هو رزق من بيت المال. وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة.
نعم.
فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الرزق ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه، بمعنى أنه يستحق من مرتبه بقدر ما أدى من العمل فقط.
نعم.
نعم.
طيب، ما الذي ينبغي للقضاة أن يكونوا مثلا قدوة أو مثالا يحتذى لبقية الموظفين عندهم وللموظفين في الدولة عموما؟
نعم. الذي ينبغي بل الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات العقود ونظام الدولة في الموظفين.
نعم.
فيتمشوا عليه ويطبقوه، فإذا تمشوا عليه وطبقوه فإن الناس تبع لهم.
نعم، أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة إبراهيم محمد عبد الله قدسي من السودان، ومحمد حامد يوسف سوداني أيضا يعمل بعفيف، وأخيرا السائل عبد المحسن العبد الله إبراهيم الموظف في المحكمة الكبرى بمدينة الرياض. إلى هنا نكتفي ونشكر فضيلة الشيخ كما نشكركم لحسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.